الأساسية وبين جماهير الأمة وبين جماهير الأمة وبعضها البعض، وضع الأسس الأساسية، التشريع مصدر مادة الكتاب الكريم والسنة المطهرة، نجد أن كان هذا يعني خطوة أولى. لماذا؟ لأن التحديات خطيرة. إيه التحديات؟ من الداخل
ومن الخارج.
ومن الخارج. إحنا لا نحاجح تحديات في الداخل. النفوذ لا زال جزء النظام السابق بأكمله إلا قليلا، لأن النظام السابق لم يقتل شعب مصر مع حسن مبارك ولا العدل ولا لا، ده وظف كل إمكانات الدولة منذ 58 سنة، أو خلينا منذ حكم هذا البني آدم، منذ كان سنة 82 وظف مؤسسات الدولة عشان يقتل شعبه، وكان فيها فين الرؤساء، فين المحافظين ومدراء الأمن ووزراء الداخلية ووزراء الخارجية والقوات المسلحة؟ لماذا لم يقولوا لهذا النظام هذه جريمة تغتفر في حق الشعب المصري؟ فحشين، هذا سكوت يعني غير مبرر، لأن ربنا قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أمور معروفة ينهون عن المنكر، كان جبار صحيح، لكن قال وسيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جاء ينهى فلم ينتهي فقتله فدخل الجنة، ما قالوش ليه؟ هذه ديكتاتورية، هذا استبداد، لما شافوه عاوز يورث الشعب المصري لولده ما تحركوش ليه؟ ما تكلموش ليه؟ صمتوا ليه؟ الرسول لما قال علينا قال الساكت عن الحق شيطان أخرس، ولما ومش بس كده، ولما قامت الثورة اللي ظل أعمدة النظام السابق يقتلون ويتحركون ويقول فلول النظام، مش بس كده، ده شيء غريب ان ناس يخرجون يقول الوفاء للرئيس، اي وفاء يا سادة؟ اي وفاء لمن؟ لمن قتل شعبه وسرق امته وترك الخزانة فاضية؟ فين عجيزة الاعلام؟ عجيزة الاعلام وقفت تتفرج فيه موقف سلبي وموقف ايجابي، موقف ايجابي تقول له حرام عليك، القتل حرام، ده شعب مصر حرام يقتل في سبيل الطاغية وفي مكانه، وموقف سلبي ان المفروض شو واقف يتفرج، وده اللي بيقولوا ان الرئيس ما والعدل ما امروش بالضرب. طب لماذا لم يتحرك لنصرة شعبه وحماية، مش هو ليه الامر؟ ولذلك انا حتى انا بقول الان المجلس العسكري واجهزة الامن والاجهزة الادارية الكل مسؤول عن كل نقطرة الدم اورخت على ارض مصر منذ يناير الماضي حتى هذه اللحظات. ربنا يستر. فلذلك انا عاوز اقول اللي حصل في الفترة اللي فاتت دي كانت محاولة إجهاض. أنا أخشى الآن بعد الانتخابات إن مش هيتوقف، وخاصة الثوار هينزلوا طبعا ميدان التحرير 25 يناير، كل واحد له مطالب، يجب أن المفروض يكون في وحدة الخطاب السياسي في الميدان.
جميل.
إحنا نطالب الشباب، يعني المفروض اللي ما كانش اللي ما ليش كبير يبقى له كبير، وفي نفس الوقت لازم تتميز الصفوف. احنا بنقول دايما ان ثورتنا سلميه سلميه ولا نلجا الى العنف، والحمد لله شبابنا الحمد لله ما يعرف العنف، لا ضبطنا مع طبنجه ولا بندقيه، كل اللي بيقول اللي حصل ده يا اما اعوان النظام السابق يا اما من قيل لنا انها جهه استخبارات اجنبيه وتم ضبط كذا وكذا. طب ما تقولوا ان هم مين؟ ما حكمتهمش ليه؟ لازم نعرف المساله، راح اجيبه جاي اكيد.
نعم.
لغاية النهاردة ما نعرفش مين المسؤول عن قتل مسبيرو ولا قتل امبابة ولا قتل محمد محمود. دماء الدم لا ينام. فلذلك انا عاوز اقول اخشى بعد هذا المشهد العظيم اللي مشهده الشعب الان اللي وراه مسؤولية كبيرة في حماية مصر من اعدائها، العبور بها الى بر الامان، والاعداء هو النظام السابق جذوره بما فيهم رجال الاعمال الذي تضخمت ثرواتهم، ورجال الاقتصاد لأن والمؤسسات التجارية والاقتصادية التي يهيمن عليها الأمريكان، هذه كلها تشكل خطر على الثورة. وأجهزة الإعلام، أنت اليوم النهاردة تلاحظ أن أجهزة الإعلام أما لا تتصيد، حصل فلان قال كذا وفلان قال إلا أنا أستثني إلا ما يناقض شرع الله، جالسين يحصون على أعضاء مجلس الشعب الكلام ويضخمون. يا سادة أمسك عليك هذا، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، يا رجال الإعلام حرام عليكم، الموت يأتي بغتة، هتقولوا ربنا ايه يوم القيامة؟ انتم تثيرون من الفتنة بين ابناء هذه الامة.
لا.
يجب ان يتوقف هذا هذا الاعلام المدمر. الكلمة الرسول قال هل يكب الناس على مناخيرهم في النار؟ لا. ولذلك انا اقول لاخواننا في مجلس الشعب الكلمات محصية عليكم، المواقف محصية عليكم، وهناك من هو حريص على تفتيت وحدة الصف، فالإعلام له دور خطير، ورجال الأعمال لم يتخلوا عن مهمة ولم يتخلوا، والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية تضغط بكل ثقلها لإجهاد الثورة. لا عشان بس ربنا قلمنا عشان ما نصورش نضخم، ربنا قال إن الذين حدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا ورسل ثورة ستنتشر، لكن لازم كيف نحمي مصر من أعدائها. وأنا عايز أطالب يجب أن نتوقف عن مقابلة الأمريكان ولا مقابلة الصهيوني أي إنسان خارجي، محدش واصي على مصر، إحنا أصحاب القرار الشعب المصري، ونرفض أن أحد يتصل بالأمريكان ولا باليهود، هؤلاء أعداء الأمة. وهؤلاء حينما يلتقون بالناس يحاولون يعملون دراسات. أنا أذكر في مرة أيام الملك سعود الملك فيصل رحمة الله عليه كان زار أظن نيكسون على ما أذكر كرئيس جمهورية الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدين في هذا المشهد العظيم تكلم فيصل رحمة الله عليه عن تحرير بيت المقدس والصلاة في بيت المقدس. هذا اليوم قررت المخابرات الأمريكية قتله، وقتل فيصل رحمة الله في مكتبه حينما دخل عليه مجرم من المجرمين. إذن هؤلاء لما يلتقي صحفي أجنبي يلتقي بيك أو حتى محلي بيجمع معلومات كنت هتصب في خزانة البنتاجون الأمريكي، الزيارات بيبنوها يبنوا عليها تصورات وفي ضوها يتم إدارة الأزمات. انت خليك كتاب مغلق، دي بلدنا واحنا نبنيها. وانا طالب المجلس العسكري دي مسألة انها لا أمانة وانهي يوم القيامة لخزونا. نحن نرفض الهيمنة الأمريكية ونحن نرفض القروض الأمريكية ولا نسمح لأحد ان يتدخل في سياساتنا. بس طول عمرها كانش بتطلق، وعايزين نعرف الناس اللي خدوا الفلوس من الخزانة الأمريكية، فلوس مين اللي خد من أمريكا وراحت فين هذه الفلوس؟ ازاي المفروض الواحد يبقى يأخذ قروض واحنا عندنا إمكانيات ضخمة؟ فأنا عايز أقول الثورة إخواننا يعني في مرحلة التغيير، مرحلة تحقيق التطهير ومرحلة بناء المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية. هو يصدر تشريعات لكن هذا يحتاج إلى التعجيل بانتخابات الرئاسة.
جميل.
علشان يبقى في سلطة تنفيذية، يبقى كل مؤسسات الدولة تصب في التنفيذ، لكن التشريع بدون تنفيذ هذا يعطل مسيرة الدولة.
نعم.
الثورة.
نعم. معنا اتصال بعد إذنك يا دكتور. أستاذ علي سلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي للشيخ جمال الشيخ الجميل. بقول لحضرتك يا فندم احنا دلوقتي في نقطة تاريخية بالنسبة للبرلمان القادم، فعليه ان يتخذ قرارات اللي هي حاليا هو سلطته التشريع. فرقم واحد عشان الشعب يهدأ هي محاربة الفساد. محاربة الفساد بمعنى التطهير في هياكل الدولة، القضاء على القوانين العنكبوتية التي تسوء لإدارة الاقتصاد هذه الدولة، تحقيق الأهداف العدالة الاجتماعية من سن قوانين جديدة للشعب المصري. يا أخي الكريم كل وقت الشعب المصري بيصرك عليه أن نداء إلى مجلس الشعب، بعليه مسألة الدكتور فاروق العقدة ومسألة الأستاذ أيمن طارق عامر ومحمد عبد السلام رئيس البورصة، هم الثلاثة اللي مسكوا اقتصاد البلد، فعليهم المواجبة بالمساءلة في الاربعة مليار وستمائة مليون فيما انفقهم. يا اخي الكريم مجلس الشعب عليه الان تحقيق العدالة الاجتماعية وعمل طاولة مظالم، عمل طاولة مظالم للشعب وللشركات التي اغلقت في تاريخ في وجود بنوك تعمل بطريقة الربا، بنوك تقرض بالقرض الاستهلاكي وليس القرض الانتاجي.
فعل
المجلس الشعب حاليا القضاء على كل هذه القوانين وهيكلة البلد من رؤوس الفساد.
نعم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك. معنا اتصال اخر مهندس خالد السلام عليكم.
تأخر المصال هو الكلام اللي قاله الاخ الكريم ده مثال من الكلام اللي قاله.
نعم
فعلا يعني ده يحقق احد الاهداف المهمة المنوط بمجلس الشعب ان يقوم بها، ودي هتحقق انجاز كبير ان شاء الله.
جميل. مهندس خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله استاذ محمد، حيا الله الدكتور العلامه دكتور جمال عبد الهادي استاذنا. الحقيقه انا بس ليها مداخله وهي فرصه الحقيقه، لما عندما نرى هذا القامه الكبيره عشان نقول فعلا الاسئله اللي احنا يعني بتجول في عقولنا في مثل هذه الظروف التي نمر بها. اولا يعني بس اسمحني متشعر من الوقت يعني بضع دقائق، يعني اي ثوره من الثورات اخي الحبيب دكتورنا بتمر بثلاث مراحل لا رابع لهم، واحد النظام، اثنين مرحله انتقاليه، ثلاثه مخرج بناء نظام جديد. فالمرحله الاولى ربنا كرمنا بها وعدت بدون خسائر تذكر يعني من الله عز وجل. لكن هل المرحله الثانيه اللي هي مرحله الانتقاليه، هل تم يعني هذه الفتره تنظيف وتطهير الجرح قبل التهامه اليوم باول جلسه لمجلس الشعب؟ هل هذه الجلسه اليوم تمت بالفعل كاول خطوه من خطوات بناء نظام جديد، لكن على يعني بعد تنظيف او تطهير المخلفات او الجرح في اثناء سقوط النظام السابق؟ ده اول سؤال. ثاني سؤال سيدي العزيز الدكتور جمال، انت تعلم وانت يعني علمتنا هذا ان الاحزاب المتشحنه التي لا تعبر عن اراده الامه وان الواقع المحسوس ينطبق بان النظام الديمقراطي كما هم رضوها علينا العظمة الديمقراطية الحديثة التي نظر لها يعني برنامج لويس وميتافيلي وهؤلاء القوم الذين أنت تعلم ماذا يريدون بهذه المنطقة التي تقضي على وحدة الأمة في هذه الحالة يعني التي نحن نراها. فالأحزاب بين الأيديولوجيات المختلفة هل هي تؤدي إلى حالة فوضى؟ يعني انا ده السؤال كما راينا اليوم، يعني اليوم في اول جلسه في الشهر ما حدث من مشاحنات بين المختلفه في اول اجتماع. المره الاخيره او النقطه الاخيره عايز اتكلم فيها مساله الهيمنه الامريكيه، وانا يعني اشير ومعالي الدكتور جمال زياره كارتر، يعني فاحنا نرى في تغير في خطاب بعض القوى العامله في الساحه بعد زياره الرئيس الامريكي السابق كارتر. وانت تعلم يا سيدي الدكتور جمال من هو كارتر الذي وقع على وثيقه برنامج لويس؟ هذه الوثيقه كتبت في عهد كارتر ووقع عليها كارتر وختمت بختم الكونجرس الامريكي، يعني وثيقه امريكيه ليست تنظيريه من قبل اليسوع السعودي بتقسيم منطقه الشرق الاوسط. هذا كارتر الذي عندما يعني منتظر على هدف مصر. فهناك تغير في قضاء بعض القوى السياسية ويعني حتى وللأسف الشديد بعض قوى الإسلامية.
طيب.
رأينا يعني أختم بهذا الكلام أنها مرشحة للرئاسة، لم تكن مرشحة من قبل مثل السيد منصور حسن وكبار حضرتك وأشياء أخرى. فهل يعني المستقبل القريب نسمع هذا هل هو
من طيب أنا الصوت غير واضح بدأ يقطع عندي في الهواء، ولكن انا فهمت بعض كلام حضرتك وان شاء الله اناقشه مع الدكتور جمال. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
انا
مساء الخير. ازيك حضرتك؟
الله يبارك فيك.
ربنا يطمن عليك.
اتفضل يا استاذ محمد.
في بس اقتراح حضرتك، يعني دلوقتي قضيه التعليم يعني لازم نتعلم من عيوبنا السابقه
تمام
في النظام البائت، يعني ان يا ريت يبقى في ماده القران الكريم تبقى اساسيه في التعليم بجميع مستوياته وجميع الدروس التعليميه.
تمام.
ويكون قائم عليها علماء بحيث نستفاد منهم، ما يبقاش من خلال البرامج بس او المساجد. هم هيستفادوا واحنا هنستفاد. يبقى في ماده القران الكريم والحديث بحيث ان احنا مشكلتنا دلوقتي ان احنا بنبني جيل جديد. فدي هتاثر المسافه.
طيب انا بشكر حضرتك. شكرا. شكرا يا استاذ محمد. طيب خلينا نتوقف قليلا مع الاتصالات الاخرى للمشاهدين. الاستاذ علي كان بيتكلم على محاربه الفساد ولابد من القضاء على جذور النظام السابق، وان في ملفات كتير مفتوحه، وانا كان ليا برضه اللي دخل ساله اول استفسار وانا ليا سؤال اخر، ان احنا عندنا ملفات كتير جدا، ملف الامني، ملف الشهداء، ملف التطهير يعني والمجالس المحليه، ملف العلاقات الخارجيه. في راي حضرتك يعني المجلس الشعبي دون بأي ملفات
يبدأ؟ انا بعتقد هو مش هيقدر ياخد ملف واحد منفرد. ما في لجان متعددة. وكل لجان بتدرس ملف من ملف.
تمام.
يعني ملف الشهداء التطهير القضاء على الفساد وبعدين التطهير المؤسسات القضائية، لأن المفروض دلوقتي ما يسمى بجهاز أمن الدولة اللي أصبح الآن يسمى الأمن الوطني ممكن يكون بيعود إنتاجه بشكل وآخر
من جديد
من جديد. إذا المفروض أنا عاوز كل الملفات تكون مفتوحة، يعني مش هنقدر نقول نترك ملف دون الملف الآخر. لكن المشكلة إن في معوقات، إن في جهاز الدولة السابق معوق.
تمام.
هو بيمسك بحب الآن بزمام الأمور الاقتصادية، وماسك الملف بتاع السياسة الخارجية، وماسك الملف بتاع العلاقات بين الدول العربية والقضية الفلسطينية. فأنا عاوز أقول وملف التعليم. يعني احنا كان عندنا 12 شهر اللي كان يمنع من يبقى فيه سياسة خارجية على سبيل المثال تسعى لتحقيق الوحدة والتكافل والتضامن مع السودان ومع ليبيا ومع إخواننا في تونس، وده كان يفتح لنا أفاق للعمل ويتفقت الخبرات ويساند بعضنا بعضا، وساعتها كان ممكن نزرع هذا ملف الاقتصادي. ايه اللي عطل الملف الاقتصادي وننتظر القروض؟ يعني المسألة مع ان المفروض زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان جارودي او الاقتصاديون قالوا لنا يا اخوانا ان القروض الربوية سبب انهيار الاقتصاد، سبب الجوع، سبب البطالة، سبب الامراض. قالوا هذا السبب القروض، والاولى انكم انتم تمتنعوا عن دفع هذه القروض لان تم سداد القروض بالكامل. الان انتم هذه القروض اللي بتاكل تلتئم زي نيه الدوله تم سدادها، وبعدين ياتي طب كيف السبيل؟ قال يتم اولا عمل ما يسمى صناديق التضامن بين ابناء الامه، وصناديق التضامن بين مصر مثلا والسودان وليبيا وتونس، والتبادل بين هذه الأطراف. أنت بتعطي له تقنية وهو يعطيك قمح، أو أنت بتاخد منه السكر وبتعطي له سلع مثلا كهربائية. الشيء الثالث أنه ما تتعاملوش بالوحدات المعيارية، يلغوا التعامل بالديار بما يسمى بالدولار والعملة الأوروبية. أظن دي خطة كانت ممكن تخرجنا من النأزق الاقتصادي، لكن ما حدش بيسمع. في حاجة ان لازم تستمر القروض، ده اللي حسناه، وعشان كده انا بعتقد ان الكلام ده.
اسمع حضرتك اخد الاتصالات دي وارجع تاني بعد اذن حضرتك دكتور،
بس عشان لا ننسى بس الحقيقة الحاجات اللي اخوانا.
استاذ مصطفى السلام عليكم.
نعم
اتفضل يا اخي.
طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت انا يعني في برنامج قصدي في النشرة قالوا اللي هو اسرائيل عايزه المجلس اسمه رئيس مجلس الشعب، رئيس مجلس الشعب اللي هو عندنا دلوقتي في مصر، قالوا اللي هم عايزين زياره للكنيست الاسرائيلي، ويعني الكلام ده مش هينفع يحصل، لو حصل البلد يحصل فيها قلبان يعني.
طيب.
هم يعني يعني عايزين حضرتك تتكلم في الموضوع ده بس.
حاضر. طيب انا بشكر حضرتك. معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل استاذ سيد.
تحياتي لكم جميعا.
اهلا بيك يا فندم.
يعني انا بس يعني عاوز اقول يعني لكل اولياء الامور واسفاه على امة حين فقدت العمل بكتاب ربها، فقدت كل سند من إعجاز الله وإكرامه لها. شكر الله لكم جميعا، وتحياتي للدكتور جمال، ورحمة الله فاضل الشيخ حسن أيوب، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.
أنا بشكرك شكرا جزيلا. طيب
الكلمة الأخيرة يعني بس أعقب على الكلمة. ربنا يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغد من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف مكان صنعاء. فالأمة الآن كل واحد ليه لباس جوع وخوف منذ سنوات طويلة. أعتقد الآن الأمة برحمة ربنا على أبواب، لكن الفكرة
هي على أبواب نزع باب بالخوف.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني الإعلان الدستوري، ودي قضية برضو لإخواننا في مجلس الشعب، لأنه لما ينطلق للتغيير وإصدار التشريعات لازم يكون في منظومة قيم في ثوابت ينطلق منها.
تمام.
هنا اللي ما نص عليه يعني الدستور مبادئ الشريعة الإسلامية هي المبادئ مش الأحكام، مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ده فيما تصل بقضايا، لكن فيما جن في اجتهادات وفي حاجات تؤخذ من العرف يعني، لكن أنا عاوز أقول القضية الأساسية. فالذي يلفت النظر هنا مش بس كده، في منظومة قيم. إيه القيم اللي ينطلق منها مجلس الشعب؟ اللي هي قيمة العلم، قيمة الإيمان. يعني برضو لما إنسان يبقى عنده اعتقاد في الله عز وجل وعنده معتقد سليم وحريص على أنه يرضي ربنا سبحانه وتعالى، قيمة بيبقى له في دفعة أن في حاجة اسمها دار آخرة، وأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن مثقال ذرة شرا يرى. نمرة ثلاثة قيمة يبقى العمل، يبقى قيمة العلم، قيمة الإيمان، قيمة العمل. مش إنسان عاطل أو يستهلك ما ينتجه غير، قاعد بينتظر رغيف الخبز يجي من بره بيزرعه، وعنده أرض وعنده مية وعنده شباب وعنده أرض مالية إيه؟ مليون كيلو متر مربع، 77,000 كيلو متر سيناء. يبقى إذا المفروض أدعى حط عنده في اعتبارك أرض سيناء صالحة للزراعة، ودي بوابات مصر الشرقية، يبقى نحشدها بالزراع ونحشدها بالشباب اللي ممكن يحمي حدودنا في حالة تعرضها للخطر. وأعتقد أن ده يحتاج إلى تشريع. والعجيب أن المفروض دلوقتي الحكومة بتشرع مش عارف ليه على موضوع سيناء، تم قدامكم 77,000 كيلو متر ما تحركتوش من 12 شهر ليه؟ الشيء الآخر اللي احنا بنتكلم
الملف الاقتصادي، اللي كنت عايز تتكلم في حاجة في قبل الاتصالات، كنت حضرتك في شيء تتطرق إليه من خلال الأوراق يعني.
يعني هو الملف الاقتصادي يعني عندنا الإمكانيات ولم يتحرك قيد لحظة واحدة. فالمفروض احنا عاوزين يبقى في خطة. انا مش بقترح عليهم اخواننا، لكن عاوز اقول الملفات الان المناط بمجلس الشعب ان يحملها لازم تنطلق من ثوابت قيمة العلم، قيمة الايمان، قيمة العلم، العمل، قيمة وحدة الامة. وحدة الامة يعني على مختلف اطيافها السياسية، مش عاوزين خلاف. الثورة متى خيانة الثورة في الاختلاف. يعني ربنا سبحانه وتعالى علمنا الاختلاف دي مصيبة عظيمة. قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. يبقى وحدة الأمة قيمة. نمرة خمسة أيضا ربنا سبحانه تعلمنا اللي هو حرمات الإنسان. للإنسان حرمة، لعقله حرمة، لمعتقده حرمة، لدينه حرمة، لعرض لماله حرمة. فالمفروض الحرمات الخمس، ومن يعظم حرمات الله زي ما ذلك من عظم فهو من
تقول
فهو خير له عند ربه. فإذا المفروض أنا عاوز أقول عندنا وأيضا قيمة العدل وقيمة الشورى وقيمة الصدق. يبقى في منظومة قيم تنطلق منها سياساتنا الداخلية والخارجية، يبقى في حاجة اسمها ولاء وبراء. فإذا المفروض أنا عاوز أقول مرة أخرى المجلس مطالب فعلا بأن يكون عنده ثوابت ينطلق منها عشان ما يتهج.
تمام.
فالمجلس زي ما شفنا الأخ بيقول في ناس تيارات ونشغلتهم التشكيك والتفتيت. انا بعتقد هنا العمل هيفرز، هنا دي مرحلة اختبار ربنا عشان ليميز الله الخبيث من الطيب. لذلك لا يجب ان يخفى شيء عن الشعب والثورة. شيء جميل
يكون في شفافية،
الشفافية عشان نعرف مين اللي مع الثورة ضد الثورة. لان في اماكن كثيرة تجد ان الناس ضد الثورة وعاوزين يجهدوا الثورة. في بعضهم تسلل الى مجلس الشعب، واضح ان في بعض الفنون تسللت الى مجلس الشعب. هذا يستلزم منا ان يعرف الشعب عشان يعزلهم الشعب. هذه القضيه التي انا اطالب من اخواني انه ينتهموا بها والله اعلم.
معنا اتصل دكتور بعد اذنك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو،
اتفضل استاذ فوزي.
ايوه اخي، برحب بضيفك فضيله الشيخ.
اهلا بيك يا فندم.
والله انا بصراحه يعني عجبني البرامج بتاع قناه الحكمه وجميع القنوات الدينيه ما شاء الله.
نعم.
ولكن انا يعني طالب من حضرتك طلب صغير بس.
اتفضل.
يعني في قناه اسمها قناه الحقيقه.
نعم.
المسيحيه. بصراحه بيتكلموا ببذاءه وبطريقه مش كويسه. يا ريت القنوات الدينيه تفرد ولو برنامج صغير بس للرد عليهم.
احنا كنا
بصراحه احنا يوميا قلبنا بيتقطع.
احنا كنا عاملين حملة بقالنا فترة استاذ فوزي لغلق هذه القناة، وتم فعلا استجابة لهذا الطلب ولهذه الحملة بعض الوقت، ثم تم اعادة فتح القناة مرة اخرى، والحملة لازالت شغالة من خلال القناة، ولعل المسؤولين يستجيبوا لهذا الامر يعني. طيب احنا معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
جمال فتحي قلبي حضرتك.
اهلا بيك فندم.
احنا طبعا قانون الحكمة احنا متشرفين بيها جدا بالمواضيع اللي بتتكلم فيها.
جزاكم الله
وبالمسي والسلام عليكم ورحمة الله للأستاذ جمال. وحضرتك في موضوع انتوا قافلين عليه والدولة قافلة عليه قافلة بنت كلب، اللي هي المصانع اللي اتقفلت من القطاع العام موجودة.
طبعا احنا مشاهدين على هذا عن التجاوز في لفظ حضرتك. اتفضل.
المصانع المقفوله اللي هي القطاع العام اللي اتقفلت ولحد دلوقتي مش عايزه تشتغل، والمصانع دي قوتها بس حوالي 7000 بني ادم يشتغل فيها المصنع الواحد.
ومين اللي قفلها؟
لو عايز اقول اسماء المصانع اقولها.
ايوه مين اللي قفلها؟
الحكومه السابقه.
طيب
اللي هي الخصخصه اللي قالوا عليها.
نعم طيب
حضرتك مصانع ابيال ومصانع ابو زعبل للحديد والصلب ومصانع النقل الخفيف اللي موجودة في حلوان، كل ده الحكومة السابقة اللي قفلتها وسرحت عمالها كلهم بقى معاشات مبكرة وموجودة في البلد. وزاد عن كده اللي بقى فيه مستنقع للمخدرات في جميع القرى اللي موجودة على المحافظة، والأجزخانات اللي موجودة في
يعني
جميع
الحكومة هي المسؤولة عن غلق هذه المصانع. يعني احنا كقناة ما لناش علاقة في هذا الموضوع. يعني حضرتك في بداية كلامك بتقول احنا قافلين أفلة وقلت اللفظ اللي حضرتك قلته، لكن احنا كقناة ليس لنا علاقة بهذا الموضوع. يبقى هذا النداء بيتوجه للحكومة، واحنا طبعا بنضم صوتنا وصوت حضرتك، ولكن القناة ليس لها علاقة بهذا الموضوع. انا بشكر حضرتك على كل حال. دكتور جمال كان المهندس خالد.
والكلام الاخير كلام ده كلام خطير. ما في ظل هذا الرجل وبداء من رجل رئيس الوزراء اللي كان اسمه عاطف عبيد اشتدت وطأة الخصخصة.
صح.
باعوا القطاع العام الذي كان يشكل قاعدة صناعية لمصر، تم إعدادها في عهد الدكتور عزيز صدق وفي عهد الرئيس جمال عبد الناصر.
وعلى فكرة خصخصة ما هتمت في البداية يعني كانت يعني الوقت الزهوة بالنسبة للخصخصة وبداية الانطلاق منها كان في بداية رئاسة الدكتور جمال الجنزور. لا الدكتور جمال الجنزور كانت بدأت سقف الارتفاع بالنسبة للخصخصة يبدأ بالانتعاشة.
أيوة نعم هي مشكلة طبعا الخصخصة، لكن المشكلة المسئلة الآن يعني واجب مجلس الشعب هي المفروض الشيء. يعني انا في شيء من الحاجات اللي انا وجدتها امامي ان احنا محتاجين لمراقبه اداء الحكومه. ده اللي بدا الاخ الكريم يعني التي يعني الواحد لا يدري لماذا تتعجل اتمام اتفاقيات القروض قبل انعقاد مجالس الشعب. كان في عجله في عقد القروض قبل انتفت. والشيء الاخر لذلك وكمان محاوله اغلاق ملفات أراضي رجال الأعمال التي يجب أن تعود إلى شعب مصر، اللي بيع الضرخة بأرخص الأسعار عاوزين يصفوا مواقعهم عشان تغرق الملف ليه؟ ده المفروض ده شغل مجلس الشعب، المفروض هذه الملفات يبقى فيه راقب. وبعدين أيضا كمان غلق مصانع الخصخصة اللي بيتكلم منها المراجل البخارية وغيرها، هذه مسألة خاصة في أحكام المفروض إنها عقودها باطلة. ليه الحرص على تصفيتها؟ ده بالتالي يجهد جهود مجلس الشعب ويجهد جهود الثورة لاسترداد أموالها المسروقة المنهوبة. فالكلام الأخ اللي بيقوله عليه ده أنا أعتقد يعني دي مهمة المجلس. وبعدين لابد أن يبقى فيه يعني وقفة قبل ما تصدر قرارات في النهاية ما نقدرش نغيرها. وإن كان أنا أعتقد حتى مهما أصدروا قرارات بقفل ملخات الخصخصة ورجال الأعمال والمصانع، أعتقد الشعب لن يترك هذه السرقات تجري تحت سمعه وبصره النهاردة، لأن دي الحقيقة تهدد أمننا القومي. المفروض احنا عندنا الآن إمكانيات ان احنا نخرج من المأزق بلا ديون، لكن رجال الأعمال مصر ثرواتها لازالت في الداخل. رجال الأعمال الآن لازم هم مخيرون ان يقيلوا مصر من عثرتها واخرجوا بها من نفق هذه الأزمة، وإلا الشعب له حساب آخر. أعتقد لازم يملك أن نحن في عصر الثورة.
نعم نعم معنا تصبر يزنك دكتور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
ازيك يا استاذنا؟
الله يحفظك.
برحب بيك طبعا، برحب بشيخنا الفاضل المجاهد المناضل الشيخ جمال، ونفسي بس اعلق على الاحداث بتاعت مجلس الشعب اليوم، لان بصراحه ليا ملحوظه، فيا ريت حضرتك يعني تديتي يعني توسعوا صدركم معايا شويه. معايا؟
اتفضل.
يعني اول حاجه حضرتك دلوقتي يعني في نصيحه انا بقدمها لحزب الحريه والعداله، ولان في ثلاث حاجات حصلت النهارده مؤشر انا محتاج اني انبه عليه وبنصحهم لوجه الله، حتى يعني انا لا اتمنى لهم الفشل، لان اللي حصل النهارده ده محتاج فعلا نصيحه. اول حاجه لما جه الاستاذ ممدوح اسماعيل اعترض على القسم ان احنا نحافظ على الدستور، دستور ايه اللي احنا نحافظ عليه؟ الدستور الوضعي اللي هو اصلا يعني احنا اصلا كافرين بيه، ودخلنا البرلمان كثوره على التشريعات الجائره، وان احنا نغير الدستور ونغير النظام. فالقسم لما جه الاستاذ ممدوح اسماعيل، وانا طبعا بشكره ووجه له شكر خاص للاستاذ ممدوح اسماعيل على انه اضاف كلمه ما لم يخالف شرع الله، ففوجئنا بالاخوه بتوع الحريه والعداله بيسقفوا على 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 اعتراض رئيس الاستاذ السقا على الاستاذ ممدوح اسماعيل. وفي نفس التوقيت برضه الاسلوب الاحتواء، احنا مش عايزين الحريه والعداله يكونوا عبد الروتين، احنا ضد الروتين، احنا ضد الاجراءات الجائره والاليات اللي كانت موجوده قبل كده في 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 انظام الحزب الوطني. فلما يجي بنفس العقليه دي لو فكروا الحريه والعداله ان هم هيمشوا بنفس الطريقه والاليه اللي كان عليها الحزب الوطني، فحتى لما جه الاستاذ عصام سلطان مع اختلافي مع وجهه نظر يعني نظر عصام سلطان او غيره، هو اصلا كده كده ناجحين، والاستاذ عصام سلطان عارف ان اصلا الاستاذ الكتاتني هو اللي هيبقى ناجح، بس كان نفسي ان الحريه والعداله تقدم يعني خلق يعني ثاني في الموضوع ده، يرشح نفسه يقول كلمتين مش هتفرق معانا، وان احنا في الاخر يكون سياسه الاخ الكبير اللي بيحتوي الجميع. فلو كانت الحريه والعداله تغير لغه الاستعلاء في الكلام يعني، ولغه التعامل بان انا اللي بفهم وغيري ما بيفهمش، وانا بفهم السياسه
لا لا يعني بفهم. خليني اتوقف مع حضرتك قليلا على بعض التعبيرات اللي حضرتك قلتها، موضوع الاستعلاء وموضوع ان هم اللي بيفهموا، طبعا ما حدش قال كده وما حدش صرح بهذا الكلام. يمكن في
كان في يمكن لو تكرمت اديني حضرتك فرصه اتكلم وبعدين علق براحتك.
لا لا ما انا عشان بس قبل ما نفوت هذه الفرصه، خاصه ان يعني احنا بنتكلم على فصيل كبير، يعني بنتكلم على ما يقرب 299 عضو، فانا ما دخلتش بقلب كل عضو بيتكلم ازاي، لان بخلص
انا بكلمك حضرتك مش بتكلمش دلوقتي في قلب، انا بتكلم دلوقتي احنا ضد فكره فوق فوت علينا بكره يا سيد، واحنا عبد الروتين، والروتين والاجراءات. القسم ده مش قران،
تمام، تمام، تمام.
القسم ده انتماء. انا لما ايه المعنى، ايه المانع ان انا اقسم على ان انا احافظ على سلامه الشعب المصري وعلى الحفاظ على الشريعه وعلى الحفاظ على المبادئ والحفاظ على الهويه بتاعتنا، هويه الاسلاميه.
طيب
والهويه
في نقطه العربية. اخرى لحضرتك في نقطه اخرى يعني لحضرتك في نقطه اخرى
لا بالنسبه لحضرتك بقول لك النقطه المهمه ان احنا نفسي ان يعني ايه المانع ان احنا حزب الاسلامي او التيار السلفي يعول كثيرا على ان لما يجي مثلا دلوقتي احد الاخوان يقول لا احنا ايه المانع ان احنا نقول ان البند الثاني من الدستور طبقا لمبادئ الشريعه الاسلاميه، احنا عايزين البند الثاني هو تطبيق الشريعه وليس مبادئ، احنا كلنا عايزين الشريعه الاسلاميه.
طيب
ومش عايزين
طيب
طريقه التعامل بان احنا بنعرض الشريعه لان حاجه خايفين منها.
تمام انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب اخد الاتصال ده واسمع كلام حضرتك بعد اذنك يا دكتور.
خلينا عشان نفتكر.
طب اتفضل
على الاخ الكريم.
اتفضل اتفضل على
الاخ الكريم اللي بيقول ان المفروض ان اللي صفق حزب العداله والحريه، وهذا غير صحيح. انا بشهد الموقف، البرلمان يا استاذ فيه توجهات اخرى، فيه مش عاوز احدد تحديدا، والمفروض اللي صفق هؤلاء لما اعترضوا على كلام اللي قاله الاستاذ احمد، لكن كون انك انت تقول ان حزب النور والعداله وحزب كذا هو اللي كذا، يعني هذا يعني اعتقد امسك عليك هذا، اعتقد يجب ان تحسن الظن باخيك. الناس المفروض اللي هم قدموا شهداء وتضحيات منذ سنة 1918 حينما اغتيل حسن البنا لأنه كان بيقول القرآن دستورنا والجهاد سبعوت في سبيل الله إسلامينا والله غايتنا، هذا الذين قدموا شهداء في 1954 علقوا على باب المشانق، عبد القادر عودة ومحمد فرغلي وغيرهم الذين قتل منهم عدد في سجن الحرب سنة 65 وكانت المجزرة الذين ظلوا منذ حتى لم يتوقفوا عن الدعوة إلى الله ويدخلوا للسجون المعتقلات وتصادر أموالهم. وانت حضرتك بتقول ان المفروض هم صفقوا لانه يعني مع الذين هذا افتئات. انت ما شققت، يجب انك تقدر، امسك عليك هذا. لو لظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير، كل ان حد تاني صفق هم ما اسمهش هيمسكوا، ومين اللي في المجلس او يقولوا للناس كفوا. بس يجب انك انت يعني اخطر شيء انك القاء التهم جزافا. دي القضية اللي اتكلم اود ان اوجهها للاخ الكريم.
تمام. طيب المهندس خالد كان في اتصاله كان بيتكلم على بعض النقاط هستعرضها مع حضرتك، ولكن اخذ الاتصال ده وارجع تاني بعد اذنك يا دكتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك استاذ محمد دوداتك الكريم.
اهلا بحضرتك،
ربنا يحفظك يا رب. انا بس كان تعليق كده على المجلس، يعني اول حاجه موضوع التسقيف ان كل كلمتين يسقفوا، نفس برضو القصه القديمه، يعني احنا مش كل حاجه هنسقف، يعني دي حاجة أنا اعترضت عليها صراحة. كان حاجة برضو موضوع الشريعة إن برضو اللي هو القسم ده ما قلتش، فإحنا لازم إن إحنا نزيد عليه فعلا كلمة الشريعة الإسلامية. برضو موضوع البرقية للمجلس العسكري، لاحظت يعني تطبيق جامد جدا للمجلس العسكري، مع إن المجلس العسكري دي ما دي وعليه ما عليه، فقلنا إحنا نكون إيه مش داخلينها كده على طول، يعني مع المجلس العسكري معاه مين على طول، لأ يكون فيه وضوح في الكلام اللي إحنا عايزينه في مبادئنا اللي إحنا عايزينها. اخر حاجه بقى بصراحه خلاص ماشي، جزاكم الله خير.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب المهندس خالد كان في اتصاله دكتور كان بيتكلم ان اي ثوره بتمر بثلاث مراحل، مرحله القضاء على النظام، وهذه المرحله يعني شبه تمت، ثم بننتقل بعد ذلك للمرحله الانتقاليه وهي مرحله التطهير، ومن ثم بعد مرحله التطهير بننتقل لمرحله البناء والتجديد. فسؤال كان بيطرح في السؤال الاول يعني في النقطه الاولى، هل تم عقد اول جلسه للبرلمان في ظل مرحله التطهير ام مرحله البناء، او اي مراحل يعني تم في ظل هذا البرلمان؟
لابد قبل البناء لابد من التطهير يا استاذ محمد، ما لازم الحكي المفروض يعني المفروض اصل في عقبات كثيره، في عقده ان النظام باكمله بجذوره برجالاته بأجهزته الأمنية الشرعية وغير الشرعية بتسليحه ده لازال موجود على أرض الوطن، والأجهزة الأمنية طبعا لا شك فيه في لها ولاء للنظام السابق، لأنها في ظلها عاشت وفي ظلها أثرت وفي ظلها يعني دي مسألة، دي قضية أضف إلى ذلك. وبعدين التشابكات الآن التشريعات في مجال الاقتصاد لخدمة الكيان، هم الناس الذين أثروا تشريعات هيئة لهم أسباب الثراء غير المشروع، وفي نفس الوقت الحماية الأجنبية. الحين النهاردة كنت سمعت أحد رجال الاقتصاد بيتكلم في عبر القناة فضائية عارف الكفاتي، بيقول إحنا لما بنطلع عشان نعمل مشروع اقتصادي ومعنا إخواننا الأمريكان، يعني بيطلع بيعمل مشروع ومعنا إخواننا الأمريكان، فاستغربت طب وانت رايح عشان تتعافل مع مشروع اقتصادي وفي مصر بحقوقك، يعني الأمريكان في مركز القرار. فأنا عاوز أقول أنت التطهير دي مرحلة قبل البناء والتغيير، دي مسألة مسألة سهلة يا أستاذ محمد. يعني عاوز توافق، أنا مش عاوز النهاردة إخواننا الست الأخت الكريمة وقفت عند قضية، القضية اللي هي والأخ الكريم، محدش يزايد على إن إحنا كان زمان يعني إحنا اضطرينا ندخل دلوقتي في تشكيل أحزاب عشان خطوة أولى نحو تحقيق بناء المجتمع المدني
والشريعة
مبدأ أساسي الناس أعلنوها في كل مكان، فيبقى لما ما نجاش عندي مسائل ونبتدي نشكك بقى، يعني مشكلة الخطيرة كل واحد سمع له وفي حاجة اسمها درء مفاسد وجلب المصالح، لما نقعد للمجلس نقف من دلوقتي نقطم فيه ونتع هيفضلنا بقى يرد علينا ويبتدي يشرع ولا بتحدي مشاكل، يعني زي يقدم التطهير والتغيير ازاي يواجه التحديات الخارجية. ونحن الآن على أبواب السنة الثانية لثورة 25 يناير، هذه عاوزة توافق، عاوزة وحدة صف، عاوز الواحد ما يمسكش للتاني على كل كلمة يقولها. احنا كلنا لنا اهداف، هذه الاهداف واضحة للمجتمع المدني بمرجعيته الاسلامية، توافق وطني لكل الاطياف جميع، يعني عاوزين نقول مصر اولا، مصر اولا، ننسى كل شيء عاوزين مصلحة بلدنا. ما العدو اشتغل على القضية من زمان، ما كانش فيه حاجة في في فبراير 11 وبعد قبل 11 وفي 28 الميدان كله كان كله ليبراليون وعلمانيون وشيوعيون وإسلاميون، كله كان بيقول احنا كل المصريين. وبهذا الشعار الجميل والتكافل والتضامن اللي كان داخل الميدان، فضل الله عز وجل الحرب بنحقق النصر.
والحركة في الميدان لم تنتقل الى الان اليوم يعني الى البرلمان.
يعني خلينا نقول نتوقف مع المشهد الاولاني الذي حصل، فهو مجرد ليس مجرد مشهد ولكنها رسالة. وخلينا نقول ان ده هيعمل نوع من عمل يعني ارتباك للمجلس في الفترة القادمة بعدم التوحد وسبب اختلاف الايديولوجيات الموجودة في المجلس. فانا هعرف جواب حضرتك ولكن ناخد اتصال بعد اذنك. انا اسف يا دكتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا فندم. الله يحفظك.
انا بحب ارحب بالشيخ وعلمنا الكبير مع حضرتك.
اتفضل حضرتك.
الكريم. بس انا طبعا بتشرف طبعا بالاعضاء النهارده بتوع حزب النور وحزب فضل العداله الجبهه الاسلاميه في مجلس الشعب. بس انا ليا تعقيب بس بسيط كده على اللي حصل النهارده. يعني هو بالنسبه اولا بالنسبه للتأييد بتاع الشريعه الاسلاميه في القتل، كان المفروض ان اعضاء حزب الحراره والعداله كانوا يقولوا بعد دوت، لانهم طبعا بيتجهوا بينتهج المنهج الاسلامي بيقولوا احنا ندخل الشريعه. دي نقطه. النقطه الثانيه، لما العضو بتاع حزب النور الممثل في حزب النور قال لو سمحت يا فندم احنا عايزين استراحه عشان صلاه الظهر، ماشي، ما هو الرئيس المؤقت او رئيس الجلسه ما ادالوش الفرصه ديت، فاضطر ان الاعضاء بتوع حزب النور كلهم يطلعوا ان هم يؤدوا صلاه الظهر.
تمام.
فكان انا كنت اتمنى برضك اعضاء الحريه والعداله يطلعوا هم كمان، بس للاسف هم قعدوا على الرغم ان النصيحه كانت
على فكره. الحزب خرجوا، اعضاء حزب الحريه والعداله خرجوا، واحنا شفنا بعد رموز الحرية والعدالة على سبيل المثال انا شايفته بنفسي، يعني الدكتور محمد بلتاجي خرج مع اعضاء حزب النور.
الدكتور علاء العزب، طب ما كل دول ما هو محدش
طيب.
خرج. انا
شايف محدش خرج. في استفسار تاني لحضرتك؟ طيب
نعم،
في سؤال اخر لحضرتك؟
لا مفيش.
شكرا. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. معنا اتصال اخر. السلام عليكم استاذ وائل.
ايوه
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وبس حضرتك انا كلام تعقيب على الاخوه اللي هم بيتوقفوا عند النصوص او بيتوقفوا عند شكل الكلام اللي بيقال. يعني هو الفكره ان احنا مش عايزين نتعود ان احنا نكسر القوانين. يعني هو القانون اللي موجود دلوقتي، انا ممكن حته الشكل اقول مخالف الشريعه او مؤيد للشريعه، احنا مش عايزين يعني الروح بتاع تكسير القوانين تبقى مستفاده.
نعم.
لان لما انا حساسيه ان انا اكسر القانون اللي موجود دلوقتي عشان امشي الحاجه اللي انا عايزها، لما كل بعد كده واحد هيطلع يقول لك لا انا القسم ده مش عاجبني وارهولي او حطهولي بالاسلوب الفلاني. فانا عايزين نتعود ان احنا نحترم القانون اللي موجود والدستور نفسه. لما انا بقسم احترم ما هو فيه بيقول الشريعه المصدر الاساسي الشيعة.
نعم.
فانا لا مخالف. فمش عايزين نتعود من نواب مجلس الشعب ان احنا نمسك على بعض الكلمه ونسيب الاهداف الرئيسيه بتاع التحقيق اهداف الثوره. يعني
نعم.
هذا ما ارى. يعني
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك. وبرضه خلينا نتوقف النهارده مع القسم، وايضا من ضمن الذين قاموا بالقسم ويعني يعني اضافوا لي شيء وتم الموضوع بكل سهوله وبساطه، فضيله الشيخ عادل عزيز اليوم بعد القسم مباشره قال بما لا يخالف شرع الله، والموضوع تم وعدى. يعني فاحنا مش عايزين نتوقف عند هذا الموضوع، بخاصه ان احنا في يعني في البدايه الاولى او بدايه الانطلاق الاولى نحن طبعا نجل الشريعه، ولا احد يعني لا ينكر ان احنا هذا المجلس ويعني ودخول الاحزاب المختلفه من حزب النور او حزب الحريه والعداله هو لاعلاء كلمه الشريعه. نعم. معنا اتصال. السلام عليكم. انقطع. طيب
انا عاوز اتفضل دكتور. مساله الصلاه، احنا احيانا لما كان يبقى في مؤتمرات ضخمه وفي مشهد من المشاهد الكبيره،
نعم،
ممكن بنأجل صلاه الظهر ونجمع جمع تاخير مع صلاه العصر.
نعم.
يعني ممكن هذا وذاك يعني.
نعم.
يعني هو كان المفروض، انا طبعا كنت كان المفروض بتصور ان حان وقت الاذان كان يقوم حد يؤذن صلاه الظهر ويؤذن لصلاه العصر، ده مجلس الشعب في مصر اخيرا حضرتك.
نعم.
وده لا ما حدش يقدر يعني ينكر علينا ذلك. نمره اثنين ان ممكن، لكن انا بعتبر ده زي ما تكون معركه في الميدان. انت ده مشهد كبير بترسي قواعد جديده. انك انت بتختار كل لجان مجلس ستحمل مسؤوليات عظيمة. انا بعتقد زي ما يكون في ميدان القتال.
ومعظم الاعضاء اللجان دكتور اسف اعضاء البرلمان من يعني من بلاد مختلفة على سفر, فيجوز لهم الجمع.
الجمع نعم, نعم. وحتى هو يعني عاوز اقول ممدودة يعني في يعني
في ساعة
لكن ما اقدرش اقول ان المفروض الناس دول انه قصروا تركوا الصلاة علشان لا, يعني المفروض يعني لسه احنا. فلذلك هذه مسألة يعني فيها يعني يجب فيها ساعة فيها ساعة
نعم,
لكن ما ناخدش يعني
صحيح.
يعني نشوف المهم ان احنا نحمد ربنا ان انعقد مجلس الشعب
في ظل هذه الاحداث
في ظل هذه الاحداث.
نعم معنا اتصال دكتور بعد اذنك. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اتفضل يا فندم.
انا اول تعقيب عندي بس على الموضوع القسم, هو التحكي بيقسم قسم امام الله عز وجل, فلابد ان القسم يكون فيه ما خالف الشريعة هذا القسم سوف يحاسب عليه يوم القيامة.
نعم.
فإن كان قسم وأتى بقانون مخالف للشريعة فإنه يتوقف هذا الأمر على هذا القسم, فإن خالف الشريعة فماذا سوف يفعل؟ وهذا القسم سوف يحاسب به أمام الله عز وجل.
نعم.
والأمر الثاني هو أمر الصلاة, يعني احنا شفنا وقت الصلاة بعض النواب خرجوا للصلاة والباقي لم يخرج للصلاة الظهر والعصر.
طب ما احنا قلنا ان بعض النواب الذين لم يخرجوا لعلهم على سفر, لان معظم الناس من محافظات مختلفة. نعم. طيب على كل حال انا بشكر حضرتك, وطبعا انا بشكر السادة المشاهدين ايضا حرصهم على
طبعاً.
على الوزيرة على اقامة شعيرة الصلاة صحيح,
بس المفروض المسألة يعني ايه
نقدم يبقى فيها شيء من حفظ الظلم.
مش معقولة الناس دول اللي ضحوا سجنوا واعتقلوا ضيعوا صلاة يعني.
جميل.
وبعدين دي خدمات عامة, ده تكليف مش تشريف.
صحيح.
يعني نحسن الظن, إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث.
نعم.
لا تحسسوا, الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كده يعني.
نعم. وبعدين دكتور يعني عشان برضو يعني ننهي هذا الموضوع, لو التصور العام للمجلس الشعب في محافظة القاهرة فالنواب محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة فقط هم اللي هيبقى فرض عليهم ان هم يقوموا يصلوا في هذا الوقت, بقيه المحافظات ال 26 او 27 محافظه فممكن يكونوا على سفر فبالتاكيد هيجمعوا الصلاه
يعني
معظم النواب هيبقوا على سفر
كان يجمع الظهر والعصر برضه.
نعم. نعم.
يعني ما تاخرش عن العصر.
تمام.
يعني في القضيه التي يعني يجب.
جميل.
يعني الصلاه عمود الدين.
صحيح.
والسلام كان في ميدان القتال يصلي ما يتركش الصلاه حتى في عزه, وكان صلاه الخوف وصلاه يعني في الميدان هي دي القضيه يعني فض هي هنا مسألة يجب أن توضع في الاعتبار.
نعم.
يعني ما نقولش إن إحنا مش بندافع.
لا صحيح.
لا لكن هو في إلا الصلاة دي. الصلاة الرسول كان آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت, الصلاة وما ملكت أيمانكم.
نعم.
وخبر حضرتك الصلاة وما تكمينه لأن وما توفيقنا إلا بالله.
نعم.
يعني ومن ذلك أن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه.
نعم. يعني صحيح. معنا اتصال بعد إذنك دكتور. السلام عليكم. السلام عليكم. الإنسان موجود يا زعيمة. أستاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد.
طيب. عايز ألخص عشان نلخص الأشياء.
طيب برضو نقطة أخرى طرحها الأستاذ خالد اللي هي موضوع الهيمنة الأمريكية وتغيير بعض القوى السياسية لتصريحاتها بعد زيارة كارتر.
يعني شوف يعني التغيير احنا المفروض دلوقتي اصلك انت داخل في السياسه وسموها زمان البوليتيك. المفروض كارتر ده معروف من هو كارتر, راعي كان بديفيد سبب نكبه الامه دي.
صحيح.
خلي بالك انت معروف ومهراه هو, وكمان هو على فكره قسيس اصلا
كمان.
ايوه. وليه دور خطير في السياسه الخارجيه, ما هو ما بيع هو لهم. شوف هو من الذي غرس الكيان على أرض مصر هذا الاستبداد؟ السؤال يعني لازم ندرك من الذي غرس نظام الحكم؟ مين اللي أسقلنا بالقروض؟ مين اللي حاصرنا؟ مين اللي دمر تعليمنا؟ مين اللي دمر اقتصادنا؟ مين اللي خلى الاقتصاد العربي كله يخدم الاقتصاد الأمريكي؟ هي أمريكا والكيان الصهيوني. ده احنا نواجه خطر. فلذلك أنا عاوز أقول الناس حد يطرق بابك. الرسول لم يستقبل وفد نصارى نجران صلى الله عليه وسلم وانه بعد في السنه الثالثه بدا يوجه رساله للمقوقس ورساله لهرقل ورساله لكسرى, يحدد لهم رسائل واجبات معينه ويتواصل معهم. فلذلك انا عاوز اقول الاتصال والالتقاء ما فيهاش مش مشروع. لكن هم ما قالوش لما بيتكلموا عن السياسه الخارجيه قالوا والله دي مساله بتاعه مجلس الشعب، هو الذي هو المكلف بهذه الملفات، هو اللي يقدر صاحب الكلمه في العلاقات الخارجيه كيف تتم، ايه ضوابطها، وفي حاجه اسمها ضوابط الامن القومي. يعني مش عملوا اتفاقيات مع الناس، ما حصلش. احنا شفنا تصريحات ناس راحوا قابلوا وتكلمها، حتى نعتقد ان الدكتور بديع تكلم في هذا المعنى،
محمد بديع
قال المفروض ان احنا لمسألة خاصة بالشعب وهو صاحب القرار فيها، يعني لم يعطوا وعدا لأحد ان احنا نظل معكم ولا هنصر على ان لا تلغى كامب ديفي ولا حاجة، ما حدش يتكلم في الحاجات دي. لكن فضي المسألة للرسول عليه الصلاة الإمام أحمد، واحد قال له إنك يا أمام إنك رجل منظور، هي نصيحة للأحزاب السياسية، إنكم منظورون، الناس تنظر إليكم وتحصي عليكم حركاتكم وسكناتكم، فاستقم كما أمرت، استقم كالاستقامة، فإحنا عندنا نثق فيكم وفي دينكم إن شاء الله ونسأل الله لكم التوفيق. لكن المشكلة إن كل شيء محصي، الناس كلها العدو والصديق بيحه، يعني خلي بالك امر عن المنكر واصبر على ما صابك، هتبتدي حملة. لذلك انا عاوز اقول اطالب اعضاء مجلس الشعب ان يقلوا من الالتقاء بالفضائيات والكلام مع الفضائيات، لان طرح النهاردة اليوم ان الاعلام المحلي بدأ في التفتيت والتفكيك، هيعيد المسيرة اللي حصلت في المرحلة اللي فاتت. فلذلك انا عاوز اقول ومش اي حد يدخل مجلس للشعب النهارده، التصوير شفت التصوير قاعد يصور حركات وسكنات النواب وبدا الاعلام يصطاد الناس، وكل واحد بدا حس نفسه مجلس الشعب بدا يتكلم، وانا بعتقد حسيت فيه اسهال اعلامي، انجاز التعبير اسهال اعلامي، حس نفسه والناس، وده اخطر شيء. وده انا بعتقد الاعلام دي ليه الصهيونيه، الاعلام في يد الصهيونيه العالميه. فلذلك انا عاوز اقول اخواننا احرصوا على الجلة من التصريحات، الالتقاء بأجهزة الإعلام، احنا ثورتنا لها أهداف ولها غايات، نحمي مصر من أعدائها، نعبر بها إلى بر الأمام، نحقق التطهير والتغيير والحرية والعدالة الاجتماعية، موقفنا ان احنا نصل إلى الدولة المدنية بمرجعيتها الإسلامية، ويعيش بهذا الوطن كل أصحاب الطيف السياسي والطيف العقدي، مسلمين مسيحيين ليبراليين علمانيين، ارجو يبقى الخط الاحمر مصر، اي تدخل استقواء بالاجنبي او اي شيء يؤدي الى تفكيك وحده الامه خيانه، خيانه لشعب مصر ولهذه الامه، اي محاوله للتفتيت والتفكيك. وده قال عشان كده قال ربنا جعل الوحده وحده الامه ان هذه امتكم امه واحده، قال الفقهاء ان الذي يعني يسعى الى تفتيت الامه وتمزيقها قال عليه انه مرتد، نسال الله السلامه والعافيه. انه 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 خارج على اجماع الامه. واحد عاوز يفكك وطنه، عاوز يمزق الامه، هذا خارج عن الاجماع الوطني.
صحيح.
اجماع وطن، الوطن كله عاوز وحده الامه فريضه، فدي القضيه التي يجب ان ننتبه اليها.
نعم. الاستاذ عادل السلام عليكم. السلام عليكم استاذ عادل.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم الاول.
اهلا بك.
بارك الله في القناه الكريمه.
الله يحفظك.
وربنا ينفعكم فيها ان شاء الله لامه المسلمين باذن الله. انا بس عايز اقول للناس اللي هي بتعلق على حكايه صلاه الظهر والعصر في المجلس، يبصوا على الناس اللي ما بتصليش اصلا. يعني هو ده في يعني زي ما الشيخ فضل بهذا الكلام وبارك الله فيه ومتعنا به وبعلمه لامه المسلمين جميعا يا رب العالمين وامه المسلمين كلها. انا بس عايز اخاطب الشيخ بس انه يعني يوجه رساله للامه للناس اللي بتصلي كمان في المساجد، ان النهارده اي حد بيقوم امام دلوقتي وللاسف بيضيع صنف حوالي في دقائق، هي دي النقطه اللي احنا نتكلم فيها بدل ما نقعد ايه نعلق على اعضاء مجلس الشعب بارك الله فيهم ان هم ما صلوش الظهر وما صلوش العصر، مش لاقيين حاجه يقولوها، فبدل ما يدعو لهم ويعني ويبقى معاهم وربنا ان شاء الله يوفقهم في هذا الايام اللي فات باذن الله.
ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا لك. دكتور جمال، كان الأستاذ محمد كان بيتكلم وطرح موضوع ملف التعليم، وده موضوع من أهم الموضوعات وقضية من يعني تعتبر محور من أهم المحاور في حياة الأمة في الفترة المقبلة في ظل الثورة المصرية، والتركيز على موضوع اللي لابد من وجود مادة الدين والحديث أيضا لبناء جيل جديد.
يعني الحمد لله أود أن أذكر أن فعلا الشيء الملح الآن عملية تربية الأمة، تربية الأمة، وتربية الأمة بتهتم بالجانب الإيماني فاعلم أنه لا إله الله، وتهتم بالجانب العقلي عشان عندي ناس مبدعين، وتهتم بالجانب السلوكي والأخلاقي، وتهتم أيضا بالجانب التربية البدنية عشان يبقى عندنا ناس مقاتلين يدخلوا الجيش والشرطة عشان يحموا الوطن. يبقى تربية بدنية وتربية إيمانية وتربية عقلية وتربية نفسية واجتماعية وسلوكية وتربية علاقات اجتماعية، يعني تهتم بجميع جوانب النفس الإنسانية مش بس قرآن وحديث. عاوزين الولد يبقى مفكر مبدع، يبقى قاعدة من العلوم الشرعية قم عليه العقول الكونية زي الكيمياء والطبيعة والأحياء عشان ندخل ده. الحمد لله أعتقد زويل قدم مشروع الجامعة، جامعة زويل الآن ده مشروع ضخم. أضف إلى ذلك أنا بعتقد على سبيل المثال لأن أنا عشت المسألة دي، سنة 87 كان في توجه لإصلاح المنظومة التعليمية. سنة 87 كان الإخوان في البرلمان وكان مفتوح، كان أيامها أيام حزب العمل وغير، فإحنا حسينا بأن القروض الأمريكية بدأت تدخل على منظومة التعليم
وتغير المسار
وتغير المسار، فبدأنا نرصد التغييرات باسم التطوير. وكان أعتقد في ناس المطبخ بتاع أعتقد الإخوان في ذلك الوقت شكلت أعتقد لجان
لجنة
من المدرسين والمدراء اللي بيشتغلوا في المحافظات أن يوافوهم بالتغييرات التي ستحدث في مجال التعليم
اللي طرأت على المناهج.
فوجدنا أن فيه منظمة اسمها منظمة الإسلام والغرب،
تمام،
لما فيها كان فيها ناس من الفاتيكان، واحد اسمه هاريسون، في ناس من الطاقة الأمريكية، وكان فيها ناس من مصر فتح سرور واحد تاني، يعني هذه اللي بيسموه منظمة الإسلام والغرب بالإضافة إلى ناس من، وفي هذه المنظمة وضعت ما يسمى بأساس التطوير، وركز على ما يسمى بمناهج التاريخ ومناهج الدين ومناهج اللغة العربية
عشان يعمل عملية تغريب
وانتقل إلى مناهج الطبيعة والكيمياء والأحياء. وجدنا ورحنا عاملين يعني عبارة عن عملنا
مسح شامل نعم،
وعملنا سلسلة اسمها المؤامرة على التعليم، دعوة لإنقاذ التعليم، فيها عندنا مجلدين. رصدنا ما حدث في مناهج اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والطبيعة والكيمياء والأحياء والرياضيات، وقلنا أين ضمير الأمة، وقدمت استجوابات لمجلس الشعب في عهد فتح سرور والتغييرات اللي طرت بعد حسين كمال الدين، واتضح أن هناك مؤامرة لتدمير التعليم. الأمة لم تفق، لم تنتبه، رغم أشهد الله أن هذا جهد كان في أساتذة من الجامعات، وتم عقد مؤتمرات في دار العلوم أعتقد في أسيوط، وبدأنا نقدم أبحاث. أعتقد الأبحاث اللي قد نبناها، في مرة بنسأل الناس المسؤولين عن أمانة المؤتمر، قال اللي بعتوا ياخذوا صور من أبحاث مؤتمر التطوير مكتبة الكونجرس الأمريكي،
مفهوم طبعا
عدونا أقرأ. لكن الأمة من 87 بدأ التغيير في التعليم واستخدمت القروض، وده عاوزين نفتح لها ملف القروض في مجال التعليم، هذا أفسد المنظومة التعليمية. وفي سيدة اسمها جوجس كوكران كتبت التعليم في مصر Education in Egypt، ورصدت أن القروض ساعدت على تخريب التعليم في مصر، زي ما أيضا القروض في مجال الاقتصاد ساعدت على تدمير الاقتصاد، تدمير الزراعة، تدمير التجارة، وأصبحت مصر بلد منهوبة وباع القطاع الخاص والعام. بالنسبة للتعليم على وجه الخصوص، أنا أعتقد كان فيه لنا زميل اللجان اللي كانت بشكلها الإخوان عملوا حاجة اسمها استراتيجية التعليم. استراتيجية التعليم هذه تم إنجازها. المحل بتاع مشكلة التعليم، متى كانت التعليم يخرج نماذج زي الدكتور زويل وكان الدكتور فاروق الباز وزي الدكتور اللي هو بتاع الجيولوجيا الدكتور وغيرهم من هذا التاريخ كانت المنظومة التعليمية 100% وخرجت جاهزة. عاوز انا اقول الحل نرجع للحد المنظومة التعليمية ومقرراتها حتى كتبها في ذلك الوقت ونسترجعها، ثم نأتي للتخريب الذي حدث من 87 لغاية الآن ونعيد ما حذف إلى المقررات مرة أخرى ثم نضيف ما استجد من أشياء في مجال النظريات في الكيمياء والطبيعة والأحياء. فإحنا عندنا في حل النزل عندهم، أنا شاهدتها لأن كنت أنا أحد الذين شاركوا في رفض
هذه المؤامرة،
بس ساعتها قالوا يا إخواننا وكتب الكتب كانت في الشباب قدام المساجد اقرأ دعوة لإنقاذ التعليم التطوير بين الحقيقة والتضليل، وهذا التطوير وصل للأزهر وبدأ يشيل مادة القرآن والحديث يحط لغة عربية بدل ما يحط كلمة حديث في البرنامج السنة، حذف التاريخ الإسلامي المرحلة الابتدائية ودخل مدام التاريخ
يعني غزو الفكر كان
يعني كانت عملية
غزو
ورصدنا. وممكن شايف حضرتك هذا اللي هو التغييرات التي حصلت في التاريخ بالذات عشان تنص هوية الأمة في عهد الدكتور فتحي سرور وفي عهد الدكتور حسن كمال. لذلك أنا أطالب الآن المحامين فين في خبط المحامين إنه عندنا عندنا إفساد التعليم جرى بتعاون كامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الكيان الصهيوني حتى تغيير مشال الزغزغات بتاع خيبر وبين النظير. وكان بقى الولد ازاي عاوزين يلغوا بقى العبور العظيم والانتصار العظيم، عاوزين ولاد الكاسيون جزء من نسيج المنطقة وابناء عمومتنا ودول اخواننا ودول اجيب مننا التقلية وكذا، افساد متعمد. انا بطالب هذه الملفات يجب ان توجه الى النيابة العامة
وتفتح
ملفة اخرى، لان لم يكن لازم نعرف التطهير، لان اعوان هذا المشروع الخطير لازالوا يتمركزون في وزارة التربية والتعليم. لابد من التطهير ونجيب ناس فعلا عندهم يرتبطون بقيم وضوابط هذه الأمة. فلذلك أنا عاوز أقول الأخ الكلام هو فيه فعلا، بس ربنا يوفقهم ويتح لهم الفرصة، لأن أنا برضو في رغم هذا أنا أخاف من إجهاد هذا المشروع. أنا بخاف مش على الخوف مشروع، لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، هذه القضية الوحيدة التي ينتبه إليها.
طيب أخونا مصطفى كان بيتكلم إن في بعض الأخبار بتقول إن الكنيسة بيطلب من رئيس مجلس الشعب زيارة إسرائيل.
طب يطلب احنا شفنا الراجل رايح ده هو رئيس مصر، هو ما قدرش يروح حسني مبارك
صحيح.
كان جابلهم في طابة وكفر الشيخ، قصدي اقول جابلهم في كفر الشيخ في اسمها ايه دياتي
في شرم
الشيخ.
نعم
يعني ما كانش، لكن طب يعني طب الفرق جابلهم في شرم الشيخ وتقابلهم بالأحضان وبعت لهم الغاز وخبلت بأن سيناء تكون منطقة مزروعة السلاح وتبادل دبلوماسي اعتبرت للمغتصب رغم أن بيت المقدس هي قضية في العالم الإسلامية المحورية الأولى وأن لا يجوز التفريط في حبة رمل منها، قبلت بأن يتم التطبيع وقبلت أنك تحاصر إخوانك في غزة وهو يقومون بفرض في رقاب العالم الإسلامي كله، ملوك وحكام وأمراء كلهم مسؤولون عن بيت المقدس.
نعم.
لكن هذا المجرم هو الذي جرى العالم كله على اخواننا في فلسطين.
نعم.
وجراهم على هذا الذي يفعلوه واصبحت الان مصر في سيناء منطقه مزروعه السلاح، واصل الله ان يوفقنا لنزرعها ده لو سمح لنا.
نعم.
الله المستعان.
معنا الاستاذ علي، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ علي. طيب اتفضل. دكتور كان في ايضا اتصال من الاخت ام خديجة كان بيتكلم من اهم النقاط التي يعني تم عرضها من خلالها ان وضوح الرؤية او وضوح العلاقة بين مجلس الشعب والمجلس العسكري،
وضوح
التعامل. تمام،
هذه مؤسسة تشريعية والمجلس العسكري الان يعني هو اليومين الجايين في انتخابات الشورى، يبقى دي مجلس الشورى ومجلس الشعب. يبقى بعد كده يجي بعد كده المجلس الشعب والشورى بيختار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. في هذه الأثناء أنا بطالب المجلس الشعب ومجلس الشورى هو من الآن الحقيقة، لأن الشباب دي مطالب الثورة الآن. مطالب الشباب في ميادين مصر كلها هي عملية أن وضع موعد يعني في عقاب مجلس الشورى يتم موعد الانتخابات الرئاسة، انتخابات الرئاسة. وده اللي فكرة اللي يتكلم فيه الدكتور طارق البشري، لأن ده الإعلان الدستوري ينص على هذا، إن هو مفهوم اللي هو عملية إن الانتخابات الرئاسية، وبعد كده يبقى فيه مجلس شعب ومجلس شورى ورئاسة وحكومة وجمعية تأسيسية، في ظلها يوضع الدستور، يوضع الدستور. يعني عشان ما فيش يبقى حد، ما فيش حاجة اسمها سلطات حاكمة، أو في حاجة اسمها الناس، المساواة مبدأ أساسي يجب أن يكون في الدستور، مبدأ أساسي مساواة بين المدني والعسكري في الأجور، في 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 الواجبات، في 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 في, في الحقوق. المفروض يبقى لي زي ما أنت المؤسسات التعليم تخضع للمراقبة والمحاسبة والنقد، كل مؤسسات المساواة بند أساسي. فإذا ده لا يتحقق إلا إذا كان كل أجهزة الدولة كلها موجودة، يبقى في هذه الحالة إحنا خطونا خطوة. لذلك أنا بعتقد مجلس الشعب مش في الثورة، يجب أن يعني يؤمن على هذا المطلب، مش هيسمعه. أنا عاوز أقول يا مجلس الشعب، أوعى تنعزل عن الشارع، أوعى تنعزل عن الثورة. شهادة الميلاد أعطتها لك الثورة، فأنت تتبنى نفس المبادئ. كتر خير القوات المسلحة أديتم النهاردة، وإن شاء الله تمكنونا من الأداء شيء جميل، الله يتقبل. ولكن في نفس الوقت نأمل أن يبقى فيه وعد ناجز، علشان ما ندخلش في متاهات. احنا الشباب دلوقتي الواحد ما بيقدرش يشلتر على الشباب، بيسبقنا لأنه رؤيته بعيدة، وعنده يعني قدم شهداء وقدم تضحياته، لغاية النهاردة ما شافش مجرم واحد
صحيح
ياخذ حكما. ما فيش حد قال لغاية النهاردة
صحيح.
وكله بل في أجهزة إعلام جرحت مصورة شوية بلطجية وخيمة فيها ما يرتكب ما حرم الله، وقالوا دول الصوار. وعلى فكرة هذا قلة أدب، وما فيش ما فيش أخلاق في الإعلامي الذي يعني يظهر هذه الصور. هذا ليس كان موقعها، لأن الناس تصور دول الصوار، دول الصور اللي في الميدان، لكن فين الشيخ عماد؟ ما تكلمش عنه ليه وما جابش صورته ليه؟ لكن عاوز أقول إذن في تزيير الشباب الآن، أهينت كرامته وديست كرامته ودماؤه أريقت، يريد أن يرى حكما ناجزا. كل ده الآن أنا عاوز أقول يحتاج إلى المجلس العسكري ابتغاء مرضات الله. يوم تجد كل نفس ما عملت خير محضرة، ما عملت سوء تعدل بينها وبينه الموت يأتي بغتة، وسنسأل بين يدي الله عز وجل. لحظة فارقة في التاريخ، وقفة لله، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. مصر وحماية مصر، النظام السابق أساء إليكم وأساء إلى الجيش المصري وأساء، والأجهزة الأمنية أساءت إلى الجهاز الأمني، والمجرمون أساءوا إلى مصر. أنتم تعرفونهم جيدا أكثر منا، يعني مسألة لازم تكون واضحة. وكم بذلت أمريكا لتكريس الاستبداد عندنا وتدمير الشعب وإذلال الشعب وتحويله إلى مجموعة وقتل أكبر عدد من السجون وتعذيب، وأمريكا كانت تبعث بأجهزة التعذيب ويتوجه البعثات الأمنية عشان تتعلم التعذيب في سجون أمريكا، وبنيت سجون في عهدهما لم تبنى. وأنتم يا قادة الجيش المصري شاهدتم وعشتم هذا، الأجهزة وكل السلاح، القنابل هذا بيقولوا عليها رئيس قسم الأعصاب في جامعة الشهاد، بيقول إن ده بيأثر على المخ سرطان. هتقولوا إيه لربنا يوم القيامة؟ دول برضو اللي هم شباب البلطجية، هم اللي اشتروا من أمريكا، هم اللي دفعوا الفيزيتا بتاعت شعب جعان عاوز ياكل، جعان من المرض، وتشتري له أسلحة علشان أنت لو ربيت الناس دول على الخلق العالي، لو حاكمت المسؤولين محاكمات تبقى لقانون الطوارئ،
هيعمل استقرار
الشعب، هيعمل استقرار. وربنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فأنا عاوز أقول ما فيش حد يقدر ينكر أن كل الجارة ده ده كتاب مكشوف ومفضوح. وهذا لذلك أنا أطالب المجلس العسكري أنه ابتغاء مرضات الله وحرصا على مصر وحرصا على وحدة الوطن، وحتى منع لإراقة مزيد من الدماء، لأن الشباب ده ممكن يتعرض لمثل ما حصل في شارع محمد محمود. الشباب يقول سلمية سلمية، وهو يضرب بالرصاص ويضرب بالخرطوش والكلام الذي شفناه ده، وربنا سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
نعم. طب دكتور يعني أصبح متاح الآن يعني في اتصال نظامين، النظام الرئاسي ونظام المختلط، يعني والبعض الآن بيميل للنظام المختلط واللي هو بيشمل ممثل في رئيس مجلس الوزراء ويقوم معه رئيس الجمهورية. هل ده هيعمل استقرار في الشارع المصري؟ أنا أعرف أخذ الاتصال ده وأسمع جواب حضرتك بعد إذنك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا فيك. اتفضل حضرتك.
بعد إذن حضرتك، إحنا الدكتور المضاف بيتكلم عن الإعلام. طب الحل في الإعلام إيه بالضبط؟ إحنا عايزين نشوف الإعلام يوضح الصورة الخفية اللي موجودة على الشعب كله. يعني دلوقتي إحنا النهاردة لما شفنا قضية الشعب، شفنا ركز جامد أو الكاميرات ركزت جامد على الخلافات اللي حصلت وشوية المشابهات اللي حصلت في الكلاميات وخط السماعات. طب ما ظهرش الجانب الإيجابي ليه طول النهار؟ ما إحنا موجودين طول النهار قدام الشاشات، ما ظهرش الجانب الإجمالي، الجانب الإيجابي ده مسؤولية مين بالضبط؟ وإحنا عايزين نحدد. طب هل مثلا اللجنة الإعلامية الموجودة في مجلس الشعب دور في كده؟ طب والدور ده ما يجهزش ليه قبل كده عشان نعرف أو يحدد إيه اللي ينزع بالضبط الصورة الكويسة؟ إحنا عايزين نشوف الصورة الكويسة للشعب المصري صح. إحنا زعلنا جامد النهاردة وحزننا جامد لما شفنا كده. فكرت إن أنا كنت قاعد مع بعض الناس، واحد بيقول ده تحريك ودول مش نواب. فإحنا عايزين الصورة تبقى أحسن من كده بكتير. الإعلام ليه مسؤولية مين بالضبط؟ أو ده مسؤول عن يعني مين اللي هيصح لنا الصورة بعد كده؟
تمام.
وشكرا على
أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. طبعا هو يعني خلينا اسال بقى نواصل سؤال حضرتك قبل الاتصال. كنت بسال حضرتك على موضوع النظام المختلط والنظام الرئاسي.
شوف انا بعتقد ان احنا دلوقتي واحنا على ابواب الذكرى الاولى للثوره. الذكرى دي مناسبه علشان انا في تصوري عشان نوصل، انا بعتقد رسائل معينه يجب ان تصل الى يعني اولي الامر. واضحة ان الملايين من ابناء الشعب المصري لا تزال محتشده وراء الثوره ومصر على تحقيق مطالبها التي لم تتحقق بعد، وأن الجماهير ستبقى على وفائها لدماء الشهداء وجراحات المصابين الذين لن ننسى حقوقهم. يجب أن تكون الرسالة دي واضحة تصل من الميدان للناس، ولن نتراجع عن استكمال المسيرة من بعدهم. في مناسبة لشحذ الهمم من جديد وراء مسيرة الثورة، نجدد العهد والعزم على المضي قدما للأمام.
نعم.
وعلى رأس ذلك تحديد موعد فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة عقب انتهاء انتخابات الشورى مباشرة بحسب ما يقتضيه الاستفتاء الدستوري اللي وافقت عليه الأمة.
تمام.
في 19 مارس لنضمن وضع الدستور الجديد في ظل سلطة مدنية اللي هو البرلمان، مجلس شورى ومجلس الشعب، وحكومة منتخبة، وليس في ظل الحكم العسكري الأمر الذي نضمن معه ألا تكون هناك أي وصاية على مؤسسات الدولة القادمة، علشان ما تكونش فيه هناك وصاية على مؤسسات الدولة القادمة أو احتفاظ بملفات سيادية تهيمن على النظام ولو من وراء ستار. وهذه الضمانات لا تتحقق بالبرلمان وحده ولا بالميدان وحده ولا بالأحزاب السياسية وحدها ولا بالقوى الثورية وحدها، لكن يجب أن تتضافر الجهود لنستكمل معا، تتضافر كل هذه الجهود لنستكمل معا مسيرة ثورتنا المجيدة. دي القضية المفروض التي يجب أن نحن نوصلها الناس. لو طبعا في نفس الوقت احنا بنوصل الرعاية دي لازم نفهم الناس ان في تحية اقدار اجلال وتقدير لارواح شهداء الثورة المجيدة اصحاب الفضل على هذا الوطن، ونعاهد الله على الوفاء لدمائهم والمضي قدما في طريق الثورة بمسؤولية تقدر مصالح الوطن وبشراكة مع الجميع دون استثناء وبعزيمة واصرار دون تراجع للوراء، ولو قدمنا ارواحنا ثمنا لعزة وكرامة وحرية هذا الوطن وعاشة مصر لكل المصريين.
نعم. أنا معنا اتصال بعد إذنك لأبو أحمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا فندم. تفضل.
اهلا وسهلا.
الله يحفظك.
كيف حالك يا استاذ؟
الله يحفظك.
الله يعطيك العافيه.
بارك الله فيك.
هي فرصه طيبه اني اتداخل معكم في هذا البرنامج.
اهلا بك يا فندم.
على الرغم انه الموضوع اجمالا يعني ما عندي عنه اي فكره.
نعم.
الا انه يعني دخولي الان بمجرد ما شفت الشيخ.
نعم.
احببت ان اولا اسلم عليكم واسلم عليه شخصيا.
نعم.
لانه هذا الرجل الطيب الفاضل درسني في جامعه الملك عبد العزيز في جده.
نعم.
من سنين خلت يمكن حوالي اكثر من 30 سنه.
نعم.
انا سعيد جدا. اما فيما يتعلق بموضوع مصر وموضوع الربيع العربي في عالمنا العربي فهذا امر يهمنا جميعا. وبحكم ان استاذنا الفاضل الدكتور جمال عبد الهادي رجل يعني رجل تاريخ ورجل سياسة ف يعني أتمنى أن يعني يفيدنا.
نعم.
في هذا الجانب بالذات.
نعم.
هل هذه التغيرات التي يعني تحصل في يومنا هذا في عالمنا العربي هل هي فعلا يعني تغيرات نابعة من الداخل أما أن هناك أيادي خارجية تقاطعت مصالحها مع الداخل وأخشى ما نخشى أن نكون في يوم من الأيام ضحية هذه المتغيرات. نريد أن يعني حديثا من شيخنا الفاضل متعقلا ينورنا نحن فنحن أشد ما نكون في حاجة إلى أن ينورنا من أمثال أولئك الرجال المخلصين.
نعم.
من على شاكرة أستاذنا الفاضل.
نعم.
الدكتور جمال عبد الهادي.
أنا بشكرك شكرا جزيلا لك على اتصالك. معنا آخر اتصال حق نور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا فندم. تفضلي.
والله ربنا يكرمك ويكرم فضيلة الشيخ جمال.
اللهم
وحضرتك انا ليا تعليق معلش على النهارده. انا مبسوطه قوي طبعا.
نعم.
بالعرس البرلماني ربنا يا رب يتممها بخير على مصر.
اللهم امين.
ويجعلهم كده ان شاء الله. اصل دي الدعوه المباركه لاننا كنا بنقول في يوم من الايام اللهم ولي من يصلح.
نعم.
ففعلا سبحان الله تبارك وتعالى يعني يا ريت تسلم لي يا ابني ويرضى عليك ربي سبحانه وتعالى.
اللهم
تبلغ الاعلام اللي متواجدين في البرلمان ما يعلقوش على التفاهات. بمعنى ان النهارده في كذا قناه حضرتك محترمه قاعده المذيعه مبسوطه قوي ومنبهره باللي بيتصل بيها ساب كل شيء مهم ورايح يعلق على قول اخ فاضل الله يوفقه ويوفق كل البرلمانيين. ان حضرتك بيقول اقسم بالله العلي العظيم فهي فده بيقول لها ازاي يزودوا كلام على القسم وان طلع عن النص وان طلع عن الدستور. ايه يا ابن التفاهات اللي وصلنا لها دي.
صحيح.
ساب المرتبات التعبانة وساب المعاشات اللي اصحابها مش لاقيه تاكل وزي ما يكون الواحد بيطلع على المعاش بيطلع على القبر مش على المعاش.
طيب
المرتب مش مكفي علاج يا ابني. الشباب يا ابني متبهدله وجاي علق على قول جميل على قسم طالع من القلب لان بيقول اقسم بالله العلي العظيم اعتبروني طلع من النص.
نعم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك يا الحاجه نور. طيب خلينا نتوقف عن مداخلة حاج نور مع مداخلة الأخ اللي كان بيتكلم عن موضوع الإعلام. وأيضا لابد الإعلام بيسلط الضوء على بهدف تشويه الصورة البرلمان بخاصة أن معظم البرلمان من التيارات الإسلامية فتشويه البرلمان هو نوع من تشويه صورة التيارات الإسلامية وأيضا الإسلاميين.
شوف ربنا سبحانه وتعالى رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال إن الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن.
يا سلام.
لو المجلس العسكري منذ اللحظة الأولى حكومة شرف أو حكومة أحمد شفيق أصدرت القرار بتطهير الإعلام كف هيكف
صح
يكف هيكف لكن هو متروك له الحبل على الغارب الجهاز الإعلامي هو في ظل عهد الإنسان الرسيخ المخلوع خلينا واقعيين يعني في حاجات كتيرة وكم وزارة وزارة اثنين ثلاثة أربعة ولسه الخط الإعلامي زي ما هو إلا من رحم الله في تغييرات بسيطة لكن هو الجذور والراجل اللي جه في الوزير في القضية المسألة اللي في يعني عاوز أقول إيه اتقوا الله في هذه الأمة ربنا اتقوا الله حق تقاتي الموت هيأتي بغتة هتنزل القبر مش هينفعك المال اللي انت جمعته ولا هينفعك المنصب اللي انت فيه كما تجد كل نفس ما عملت من وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه حمسا يحذركم الله نفسه الموت ياتي بغتة اول ما تنزل في القبر وحدك لا ينفعك مال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم احنا بالقلب فلذلك انا عاوز اقول فعلا للاسف الشديد ان هو الاعلام فعلا بيؤدي هذا ولن يتوقف الا بقرار صارم ان يبتدي مجلس الشعب يتخذ قرار في منظومة قيم الكلمة أمانة أمسك عليك هذا لازم يقول للكلمة والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون يبقى في ميثاق شرف المفروض أن هذا الميثاق يقتضي المفروض إعلاء قيم الصدق قيم الأمانة وأن المفروض ما فيه في ما جاء المفروض القنوات يبقى في هذه الرابطة أو هذه المنظومة القيم يحط لهم أهداف في ضوء الأهداف من الإعلام في ضوء الأهداف الكبيرة بتاعة الأمة وفي نفس الوقت الثوابت التي لا يجوز الخروج عليها وأيضا ترتبط بمنظومة الأمن القومي طالما الإعلام بيصير فتنة ويضرب النيران يجب أن يتوقف فورا يلغى الإعلام شوف علشان إيه يمنع إراقة الدماء لأن الدم له أولوية فالإعلام أنا أعتقد هو عاوز قرار ناجز من القضية وسيظل الإعلام هو دائما المعارك أعداء الأمة ضد الأمة جانب مش بس جانب إعلامي وجانب عسكري زي ما حصل في العراق حملة شديدة على صدام حسين وطبعا هو مجرم هو أفضى إلى ما قدم لكنه كان طاغية جر الأمة
صحيح.
إلى استدرجوه في الأول إلى حرب مع العراق وعلى فكرة الصهيونية
مع إيران
أولا مهداد شغل الصهيونية كان العالم العربي سنوات. قوي في العراق قوي وفي مصر قوية كل العالم العربي والسودان قوي فقرر المنظومة الخطة الصهيوغربية تمزيق المنطقة
تمام.
ففي الأول أشعلوا العرب بين إيران
والعراق
وبعد كده قالوا له المفروض انت ما عندكش فلوس انت استدنت وكذا وكان على فكرة بيساعد من بعض الدول العربية ضد ايران بعد كده اغروب الكويت فهو غبي صاتح شوفوا لا مجرم تمت استغفر الله
الكويت.
هو افضى الى ما قدم اغروب الكويت وكانت النتيجة ايه وبدأت كان اتحركت بقى الدول اجهزة الاعلام من ينقذ الكويت منها وخرج العلماء يجوز الاستعانة بالقوات الأجنبية عشان طرد الزبون وتحت ستار الاستعانة طب ليه العالم العربي بالعالم العربي لم يأخذ على يده ليه يقول له دي جريمة المؤمن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على أخر فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وكنت كفيت نفسه في هذه الظروف بدأ التدخل الأمريكي والغربي لتمزيق العراق في نفس الوقت تمزيق السودان أنا عايز أقول
الغرب لن يسقط عن التشويه
أيوه نعم
واقتحام
الاقتحام فلذلك أنا عايز أقول الجهاز الإعلامي جهاز خطير شوف كانت النتيجة إيه إذا أنا عايز أقول نحن الآن نواجه معركة عالمية لا تقل ضراوة عن القتل والتشريد والذبح والسرقات كل ده الجهاز الإعلامي هو المسؤول الأول عن هذه اشعل النار في الهشيم هذه القضية الإعلامية
طيب سؤالنا الأخير في هذا اللقاء كان من خلال الأستاذ أبو أحمد بيتحدث عن التغيرات التي حدثت في المنطقة العربية هل هي تغيرات نابعة من الداخل أم من الخارج؟
أيوة نعم أنا عاوز بس أمهد لذلك بكلم
اتفضل
أنا أقول له يا أخي الكريم لازم تدرك أن العالم العربي كله كان سواء جزيرة العرب مصر جزيرة العرب كلها بمنطقة الخليج وشرق أفريقيا وكان تونس والجزائر والمغرب ومصر وسوريا وفلسطين والعراق وشبه جزيرة الأنظار، كل ده كان كيان واحد 350 سنة. كل المنطقة العربية تحققت لها الوحدة في ظل الدولة العثمانية العالمية، أمة واحدة. اللي حصل بالضبط ماذا حدث؟ فاكر أنا بس أعبى بسرعة إلى اتفاقية سايكس بيكو. سايكس بيكو اللي هي مزقت العالم العربي إلى دويلات، ده ابن سايكس بيكو بعد بلفور 2 نوفمبر 1917. الحرب العالمية الأولى استدرج لها العالم العربي. الحرب العالمية الأولى، في ظل الحرب العالمية الأولى خرج العرب من جزيرة العرب تحت قيادة لورنس علشان يقتل المسلمين العثمانيين الأتراك اللي كانوا موجودين في شبه في 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 أعلى أرض الشام، وضربت 4 جيوش عثمانية. وفي النهاية دخل الألمب إلى القدس، يقول الآن انتهت الحروب الصليبية، وقالت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي 1882. صحيح الكلام ده كان في ظل مين؟ في ظل حكم الاتحاد والتراقي، يعني كان في 1909 الاتحاد السلطان عبد الحميد، وبدأ استدراج المنطقة لتمزيق المنطقة، وبدأت عملية التمزيق. أنا عاوز أقول إحنا كنا أمة واحدة، بعد الحرب العالمية بدأ التمزيق، وجاء احتلال أجنبي نصب في كثير من بقاع العرب العربي وفي مصر على وجه التحديد والعراق، نصب طواغيت مستبدين لا يخافون من الله ولا يبهون للحرمات، وكان لهم دور خطير جدا في انه اللي هي إذلال الشعب وقبوله بالاحتلال الأجنبي ودون مقاومة حتى للإنجليز والفرنسيين لغاية مظاهرة حمل. فأنا عاوز أقول كانت حكم الاستبداد اللي عاشته المنطقة لغاية ما بدأت الثورة تندلع في تونس وبعد كده في ليبيا وفي مصر. دي بفضل الله أنا بعتقد من خلال استقراء للتاريخ ده قدر رباني. الثورات دي ثورات ربانية، شعوب قدمت تضحيات وقدمت شهداء وأزلت وكم دفن على كل شيء. أنا بتكلم عن مصر، كم دفن على أرض في السجن الحربي في صحراء مدينة نصر، كم دفن في الواحات، وكم مات في عنابر أبن الدولة في مصر، أموات وتعذيب وقتل. شعوب صبرت وصبر واستمرت يعني تتحمل، وكانت تؤثر عدم الاحتكاك بالنظام المجرم الذي وظف إمكانيات الدولة عشان يقتل شعبه. وحد ينكر كده؟
لا.
هل حد ينكر أن حسني مبارك والنظام الحاكم حشد كل إمكانيات الدولة الإعلامية والعسكرية والأمنية عشان يقتل شعبه تحت سمع بصر الدنيا اللي النهاردة بيقول لك ما يعرفوش مين اللي قتل الشعب المصري؟ هذا اللي حصل. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكشف الغمة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يصرف طائفة منهم يذبح ويذبح ابنهم السهل إنه كان من المفسدين. تدخلت القدرة القائرة لأن الطغيان جاوز الحد، كلا إنسانا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين. دي قدر رباني. وخل فكرة وقدر رباني إيه؟ أنت بتتصور اللي احنا شفنا لو عشت معنا في يناير وفبراير سنة 2011 و28 معركة الجمل، شعب مصر، شباب مصر اللي بيتهموه بالإرهاب واقف يقول سلمية سلمية ويضرب بالحجارة ويضرب بالرصاص الحي ويضرب بالرصاص المطاطي، وكان فيه وحدات من قوات المسلحة أعتقد اللي هي بعض الدبابات واقفة والشباب بيتساقط ما حاولوش يعملوا حاجة، واقفين ويقول لك احنا على الحياد. حياد ايه يا سادة؟ إذن الشعب المصري ربنا هو الذي حرك هذا الشعب، حركة الشعب علشان يتحرر من قبضة الطاغوت. فأنا بعتقد أما حاكم اليمن فقد شاهدت من الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الليبي منذ كم سنة يرتكب. أنتم عارفين الهجوم الضار اللي كان من هذا المجرم اللي هو أفضه إلى ما قدم هذا الرجل، لكن للأسف اضطرت ليبيا أن تستعين بالقوات هذا حلف الأطلنطي.
نعم.
لأن ما فيش رجالة في العالم العربي خرجوا عشان يحموا الشعب الليبي. المسألة في العرض أقول إذا أنا عاوز أقول ده كله قدر الله. إن ربنا سبحانه تعالى قال ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدمت بيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسمه ولا ينصرن الله من ينصره. عشان كده ربنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ربنا يريد إن أنت مساسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا نداولها بين الناس إن الله وتلك الأيام نداولها وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ لكم شهادة والله لا يحب الظالمين وليوحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فده قدر رباني أن تنتصر هذه الثورات والناس يقدمون. الذي نصر هذه الثورة الشباب الذي قدم نفسه تضحياته وما زال يقدم ذا من سنة. الشباب اللي خلع يطلعين يضرب بالعين الثاني ويصبح لا يبصر بها. في شباب مفقود محدش يعرف عنه حاجة لغاية النهاردة. في أمهات سكلة وجرحة والنهاردة مش تذكروا علينا في باب الشعب. عاوزين ايه تاني يعني؟ عاوزين المفروض ان احنا نطمئن ونهدأ عشان تستكمل الثورة مسيرتها بصورة سلمية. وانا بعتقد ان لما اقول للمجلس العسكري هو مسؤول الان كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. الامام راع وهو مسؤول عن رعيته. وربنا قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ربنا قال ومن صفات اهل الايمان واصف الله ان تكونوا منهم والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. انتم تسلمتم الامانه. هذا الشعب العظيم اسند اليكم الامانه فأسأل الله أن تكونوا على مستوى هذه المسؤولية العظيمة. أنتم ستحقنون دماء يمكن أن تراق. والرسول عليه الصلاة والسلام وأي دماء نظر إلى الكعبة وقال له ولا دم امرئ مسلم أعز على الله منك. وقال من أعان على قتل مسلم ولو بشتر كلمة جيء به يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحم الله. دم بس مش بس كده دم ده دم باقل ومش بس ده الحيوان له حرمة عذبت امرأة في حمرته. فلذلك أنا أقول للأخ الكريم هذا من قدر الله.
نعم.
وأنا يعني من قراءة للتاريخ ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذل والله يا أخانا كان في الميدان لو شفت منظر الشباب يعني متهالك. شوف شباب يضرب بالرصاص وبالخرطوش والغازات السامة وسيارات الإسعاف الحكومية تحمل الذخيرة لأمن الدولة عشان مزيد من القتل وثم ما تشيش القتلة عشان توديهم للإسعاف ممنوع منهم الإسعاف وتقطع الاتصالات يا أخانا. كل ده قدر الله. الله غالب على أمره. كتب الله لأغلبنا ونصر. هو نصر ربنا الذي تنزل سبحانه وتعالى لأن الشعب كان يستغيث. كان الشباب لا تشوفوا على كل الأطياف مسلمين مسيحيين ليبرال الكل بيقول يا رب يا رب اكشف الغم عن الأمة يا رب ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فربنا سبحانه وتعالى لا يغالب. ربنا كتب إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي. كان المفروض الناس تنتهز الفرصة لتتوب وتقول كفاية الدماء التي أريخت في شهر فبراير ويناير.
نعم.
كفاية الدماء التي أريخت هذه 58 سنة.
نعم.
أنا أقول ونبدأ عهد جديد ويقوم الجسم مهمته دون إعلان دستوري ودون حاجات فكانش هذا نحتاجه.
نعم.
لكن أنا عاوز أقول الآن كفانا دماء يا ناس يعني أطالبكم أستحلفكم بالله الخالق المحيي المميت القاهر إنه يعني تكفوا الأمة مشقة العبور إلى الدولة المدنية علشان عشان تتفرقوا للمهمة العظيمة. مهمتكم العظيمة الحدود الشرقية والحدود الغربية. مهمتكم أنتم قيادة العالم العربي والإسلامي يمشي وراءكم عشان نعيد الوحدة التي كانت على عهد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الخلفاء الراشدين وعلى عهد بني أمية وعلى عهد بني عباس وعلى عهد العثمانيين. كانت أمتنا أمة واحدة. ما كانش فيه كان واحد يخرج من مصر يدخل على جزيرة العرب يصلي ويحج ويطلع على بيت المقدس ويطلع على الشام ويطلع على العراق ويطلع جنوب شرق آسيا. لا زواج إلا زواج السفر الإسلامي بتاعه يروح على تونس والجزائر المغرب يسافر إلى أوروبا إلى البلقان إلى رومانيا إلى المجر. هذه مرحلة بعد السلطان سليمان القانوني كان هذه 23 مليون كيلومتر مساحة الدولة الإسلامية العالمية. على عهد السلطان سليمان القانوني كان الإنسان يخرج المسلم دينه الإسلام وغير مغير المسلمين يعني بعتقد ان على سبع سنة يقول الثورة بس الاسلام ملكة انجلترا اليزابيث استغاثت بالسلطان سليم الثاني ضد شارل كوين. مش بس كده, ده ايضا مارتن لوثر استغاث بالسلطان سليمان القانوني لان الكاثوليك كانوا يجبرونه على ترك عقائد البروتستانت.
نعم.
مش بس كده, ده يعني عاوز اقول العالم الغربي كان كله يعني يحقق يتعامل بالذهب والفضه وعايش في كنف حمايه الاسلام. لا, كان في لجان من المسيحيين تخرج من العاصمه اسطنبول تطوب بالعالم الاسلامي عشان تستصلح حال المسيحيين. حد ظلم منهم, لجنة مسيحية مش من المسلمين.
لا.
هذه هي أمتنا.
لا.
هنا أيضا نحن ما قدر الله الغالب. رسولنا قال لنا تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع, ثم تكون خلافة على من هذه النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع, ثم يكون ملكا عبودا, ثم يكون ملكا جبريا, ثم تكون خلافة على منهج النبوة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنا أذكر الشيخ صفر الحلواني بارك الله في عمره كتب كتاب يوم الغضب لا ينتهي من انتفاضة رجب, تكلم عن انهيار المشروع الأمريكي والصهيوني في الربع الأول. وأحمد ياسين تكلم عن انهيار المشروع الصهيوني والأمريكي في الربع الأول من هذا القرن.
نعم.
وهتحسبونه يعني يحسبونه بعيدا ويحسبه قريبا.
نعم.
أسأل الله عز وجل أن ينصر دعوتنا وينصر أمتنا, وأسأل الله عز وجل اللهم انصر دعوتنا وبارك أخوتنا وأصلح ذات بيننا وأصلح فساد قلوبنا واجمع شملنا وحد صفنا احقن دماءنا لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد الأمة يا رب العالمين. اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد أمتنا وأهلها وعقائدها وجيوشها بخير فوفقه لكل خير, ومن أراد أمتنا وجيوشها وعقائدها ورجالها ونساءها بسوء فاقسم ظهره واجعل تدميره في تدبيره. ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بفعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
دكتور جمال بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك, مطال الله بعمر حضرتك.
امين. الله يخليك. شكرا
الله. وشكرا موصول لكم اعزائي المشاهدين عظيم المتابعه.
الحكمه ربنا يبارك فيها. الشباب اللي متاخر عشان يتاخر معنا له أجر المرابطين إن شاء الله. وصلى الله تقبل منهم ووسع أرزاقهم وحسن فروجهم وبارك لهم في أزواجهم أولادهم وأنت منهم وإخواننا جميعا.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا دكتور, والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة, ونستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.